معي عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على أروقة المتحف البغدادي بحلته الجديدة بعد إعادة افتتاحه. سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة التجارة عزمها المشاركة في تخفيف حدة أزمة الطاقة الكهربائية التي باتت على ما يبدو عصية على الحل. الوزارة قامت بتشكيل 3 لجان لتحديد طبيعة المواد المستوردة والتي من شأنها المساهمة في تقليل استخدام الطاقة الكهربائية، مثل استيراد مصابيح واطئة القدرة وسيارات حوضية لنقل الوقود. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم يسلط الضوء على طبيعة هذه المشاركة ومدى ما يمكن أن تحققه في توفير التيار الكهربائي للمواطنين.
بعد أن باتت مشكلة انقطاع الكهرباء وشحة إنتاجها في العراق إحدى المشاكل المزمنة والهاجس الأهم لدى المواطن الذي يهدر جزءا كبيرا من وقته وجهده وأمواله في سبيل توفير البديل لها، تحاول اليوم بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة طرح حلول قد تنجح إلى حد ما في التخفيف من وطأة تلك المشكلة، وذلك من خلال إعلانها تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الكهرباء للقيام بأكثر من إجراء، من بينها استيراد مصابيح إضاءة اقتصادية وكذلك سيارات حوضية بغية تسهيل نقل المنتوجات النفطية إلى محطات الإنتاج، إلى جانب إجراءات أخرى حدثنا عنها الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون.
عقد اجتماع مشترك بين مديري التجارة والكهرباء تضمن 3 محاضرات، الأول مساهمة وزارة التجارة بشأن توريد السخانات الشمسية ووضع ضوابط وآليات استيراد المواد الكهربائية واستبدالها بمواد أقل استهلاك وشراء أكثر من 2000 سيارة حوضية خاصة من المنتجات النفطية. هذه المحاور 3 على ضوءها تشكلت 3 لجان مشتركة تدرس طبيعة التعامل في محور تهيئة سيارات حوضية لولايات الكهرباء. تم الاتفاق على التجارب مع مدير شركة عامة لتجارة السيارات في موضوع السخانات الشمسية، تم الاتفاق بشكل نهائي مع شركات وموردين عالميين، وفي موضوع الضوابط والشروط تم تشكيل لجنة رئاسة مستشار وزير التجارة رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء بلغة البتلها، في حالة الموافقة عليها سيتم التعامل بها في مداخل العراق الحدودية ويتم منع أي جهاز يستهلك كميات من الطاقة.
إلى ذلك يؤكد عدد غير قليل من الأكاديميين العراقيين المتخصصين في مجال الكهرباء أن الإجراءات التي ستتخذها وزارتي التجارة والكهرباء لن تكون الحل الأمثل لتحسين واقع الكهرباء في البلاد. يقول المهندس والتدريسي رأفت عزيز:
المسألة هي أزمة بالإنتاج، مو معناها أشوف البدائل بأنه أنا أقل الاستهلاك، هو أقل الاستهلاك أنا ممكن أروح أوعي المواطن، ولو مواطننا بعد ما يتوعى وما يتحمل، صار له 5 سنين ويكون الكهرباء وكل شيء ما يكون، حتى لو تقعد تقنع به للصبح ما يقنع، فمثل هيك حلولها حلول فقط استنزافية تستنزف ثروات البلد، ومجرد فد واسطة للسرقة أو فد واجهة للسرقة اللي راح تبني، ولا شنو احنا محتاجين تخان عطاقة شمسية لو محتاجين ضوء من هذا الاقتصادي، ماكو شيء حكي، الأفضل إنه هاي الأموال ترخص لمشاريع الإنتاج، خلي يركزون على مشاريع إنتاج يسوون محطات توليد، هذا صار عندنا إنتاج وافر مثلا في الكهرباء محلولة.
فيما وجدت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي جنان عبد الجبار أن لجوء وزارتي التجارة والكهرباء إلى الإجراءات المذكورة تأتي بسبب فشل وزارة الكهرباء في إيجاد حلول فعلية لمشكلة الكهرباء على حد وصفها.
هذه الخطوة بسبب فشل وزارة الكهرباء عن إيجاد حل لأزمة الكهرباء بالبلد، سواء إن كان هذا الحل استراتيجي أو حل آني، إحنا كنا محتاجين إلى حل سريع بالحقيقة، ولكن وزارة الكهرباء أجدت إنتاجت حل أقل لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. هناك حسابات علمية إنه بمعدل 350 ميجا وات سنوياً تزداد الحاجة إلى استهلاك الطاقة الكهربائية في البلد. هذه ليس هناك بمقابل مشاريع إنتاج تضيف هذه الكمية من الطاقة الكهربائية.
في السياق ذاته انتقدت عبد الجبار مستوى أداء قيادة الوزارة إزاء ما وصفته بالأزمة المهمة التي تعانيها البلاد على المستويين الاقتصادي والخدمي.
مع الأسف وزير الكهرباء منذ أول استلام رئاسة الوزارة في عام 2006 أي تصريح من تصريحاته في مجال الكهرباء لم يكن دقيق، كل ما سمعناه منه هي مجرد وعود. يعني أزمة مهمة على مستوى اقتصادي خدمي في البلد ليس لديه خطة واضحة مستقرة، تتغير هذه الخطط كل 4 أشهر.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد رئيس مجلس محافظة بابل محمد المسعودي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعه بالوفد النيابي الذي يمثل لجان الصحة والبيئة والخدمات. وأشار المسعودي في المؤتمر الصحفي أن زيارة الوفد النيابي جاءت على خلفية إعلان حالة الطوارئ في المحافظة بسبب ازدياد حالات الإصابة بمرض الكوليرا. من جهته أكد عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور باسم شريف على أن أولويات عمل فريقه تتلخص في إمكانية وضع معالجات سريعة لهذا المرض، إضافة إلى موضوع سلامة المياه من حيث الكفاءة والكمية والنوعية. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
بحث وفد نيابي من لجان الصحة والبيئة والخدمات مع مجلس المحافظة ودوائر الصحة والبيئة والماء والبلديات في بابل تفاقم أزمة الكوليرا وأهم السبل الكفيلة لتفادي انتشار المرض إلى المحافظات الأخرى. المهندس محمد المسعودي رئيس مجلس المحافظة أشار في مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد الاجتماع أن زيارة الوفد النيابي جاءت على خلفية إعلان حالة الطوارئ في المحافظة بسبب ازدياد الإصابات بمرض الكوليرا،
ونتيجة لإعلان مجلس محافظة بابل حالة الطوارئ في بابل لظهور حالات إصابة من الكوليرا حسب ما أعلنتها وزارة الصحة، جاء وفد من مجلس النواب العراقي الموقر من لجنة الخدمات ولجنة الصحة لمعرفة الأسباب وتقصي الحقائق حول وجود هذه الأصابات والمناطق التي أصيبت بهذا الداء وإمكانية معالجة هذه المؤشرات السلبية التي تم مناقشتها مع الدوائر الخدمية في محافظة بابل ومنها الصحة والماء والبيئة والمحافظة ومجلس المحافظة أيضا لمعرفة الإجراءات التي قامت بها هذه الدوائر للسيطرة على مرض الكوليرا.
الدكتور باسم شريف عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أكد على أن أولويات عمل فريقه تتلخص في إمكانيات وضع معالجات سريعة لمرض الكوليرا، إضافة إلى موضوع سلامة مياه الشرب.
جئنا على محافظة بابل بناء على قرار اتخذته هيئة الرئاسة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة وفريق عمل نيابي يزور محافظة بابل للاطلاع على قضيتين. القضية الأولى هي قضية الآنية وهي موضوع الكوليرا وطريقة التعامل مع الكوليرا، هذا المرض اللي أصاب محافظة بابل بإضافة لأصاب مدن عراقية أخرى لكنه بابل كانت الأكثر بروزا في هذا الموضوع. والقضية الثانية هي قضية مشكلة عامة بدأنا بها ببابل وإن شاء الله راح نتحول أيضا إلى محافظات أخرى نزورها. هذه الخلية العمل حاول أن تستمر في عملها لمناقشة موضوع عام أكبر من الكوليرا، هو موضوع سلامة مياه الشرب التي تجهز العراقيين، يعني سلامتها من حيث الكفاءة ومن حيث النوعية ومن حيث الكمية، لأن نعتقد أن هذه المشكلة بحاجة إلى علاج جذري. طرقنا كل جوانب الموضوع وحاولنا أن نكون يعني ندقق في أصل المشكلة.
وتابع الدكتور باسم شريف حديثه بالإشارة إلى أن الكوليرا متوطنة في بابل ولا يمكن إنكار ذلك، وأن بعض المعوقات التي تواجه عمل دوائر الصحة هي خارجة عن إمكانياتها.
كوليرا مشكلة موجودة في بابل لا نستطيع أن ننفيها. طبعا كما تعلمون هذه المشكلة لها مسببات كثيرة، قسم منها يتعلق بموضوع المياه، قسم يتعلق بموضوع صلاحية مشاريع المياه، قسم يتعلق بإمكانية الحكومة المحلية في محافظة بابل على توفير كميات من مياه صالح للشرب بحيث تستطيع أن تغطي هذه المشكلة. هنا قضايا تحتاج حقيقة إلى حلول استراتيجية، حلول مركزية، حلول من الدولة من الحكومة من بغداد. يعني قسم المشاكل وجدناها أنها هي خارج قابلية وطاقة الحكومة المحلية، قسم ممكن الحكومة المحلية التعامل معها. احنا وجدنا التعامل مع وباء الكوليرا كحل علاج كان جيد ضمن المستوى المطلوب ضمن المعايير المطلوبة، كان هناك محاولة تطبيق الأزمة، لكنه نقول أنه الأزمة ما زالت قائمة. نعتقد بأنه ومن خلال استماعنا إلى الآراء الأخوة في مجلس المحافظة، المجلس المحافظة يحتاج بشكل جدي إلى دعم الحكومة الاتحادية، يحتاج إلى تدخلها، نحتاج إلى عمل كبير لأجل تطبيق الأزمة، ونحتاج عمل أكثر لمنع حدوث الأزمة الثانية، خاصة الأزمة حدثت سابقا في محافظات شمالية في كركوك وفي محافظة كردستان والآن تحصل في محافظة وسط والجنوب. وعلى خلفية أن يكون العراق بلد متوطن بالكوليرا احتمالية حدوث الكوليرا في محافظة أخرى وارد إذا لم نتخذ إجراءات سريعة لمعالجة الوباء وإجراءات مستقبلية لأجل تحديد أو منع حدوث هذه الحالة بتوفير المياه الصالحة للشرب. نريد أن نعمل أيضا بالقضية الوقائية أن نمنع حدوثها في محافظات أخرى، وهذه الخلية سوف تقدم توصياتها إلى رئاسة مجلس النواب وأيضا توصيات مباشرة ستكون إلى الوزارات المعنية. سنقوم أيضا بزيارة محافظات أخرى ابتداء من اليوم والأيام الأخرى حتى تكون لدينا الصورة أكثر وضوحا.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
من الصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
هذا مو شوق اللي بيه الآن بي النار أضعاف اللي بي
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على أبرز ما يضمه المتحف البغدادي من أروقة تجسد التراث الشعبي العراقي بعد إعادة افتتاحه. المتحف البغدادي حكاية عراقية خالصة يختلط فيها عبق الماضي بخوف الحاضر الممزوج بالتطلع إلى مستقبل أكثر هدوءا وإشراقا. فهذا المتحف الذي يضم بين دفتيه تراث بغداد الشعبي العريق بعاداته وتقاليده وآدابه وفنونه وكل ما يمت لحياة البغداديين الماضية بصلة، هذا المتحف أغلق أبوابه منذ عام 2003 تحت ضغط التصعيد الأمني والفوضى وعمليات النهب الواسعة التي تعرض لها التراث العراقي على اختلاف أنماطه ومراحله التاريخية. إلا أن القائمين على المتحف اتخذوا من فترة الإغلاق استراحة محارب واستثمروها للبدء بإدامته وتجديد معروضاته التي كانت قد تعرضت للإهمال طوال العقد الأخير من القرن الماضي ومطلع القرن الجديد، حتى إذا حانت الفرصة لإعادة افتتاحه بعد تحسن الوضع الأمني ظهر المتحف بحلة جديدة ليواصل دوره كجسر بين الأجيال. مراسلنا في بغداد حسن راشد أزار المتحف البغدادي والتقى بعدد من رواده من الشباب والأمهات والصغار وأجمعوا أنه بدا لهم وكأنه متحف آخر جديد لكل شيء.
والله شيء رائع وحلو جميل وتطور جدا ممتاز وعمل يعني عاش تديهم.
أبرز ما لفت نظرك؟
والله هو شيء أبرز من شيء، يعني ماكو يعني شيء أحلى من شيء وعمل أحلى من عمل.
أنت زار المتحف السابق؟
والله سابقا يعني.
شنو شفت الجديد؟
يعني دخلت يعني المتحف ثاني وشيء حلو نظيف جديد.
عبد الحميد نوري يثني على ذلك أيضا.
فد شيء راقي وفد شيء كلش حلو، أعتقد الموظفين تعبانين كلش يعني والمسؤولين. بالإضافة إلى الكادر اللي مشرف على المتحف.
أجمل ما لفت نظرك بالمتحف؟
والله المتحف كليته يعني فد شيء رائع، لأنه يمثل تراث بغداد وتقاليده وعادات تقاليده.
أم حسن زارت المتحف برفقة أطفالها في أول سفرة ترفيهية خارج المنزل منذ سنوات، تقول إن المتحف أغناها عن شرح الكثير من الصور التراثية لأطفالها.
طبعا المتحف البغدادي يشكل فتشي كلش حلو ومهم بحياة العراقيين بصورة عامة، بس خصوصا للبغداديين يمثل فتشي كلش كبير لأنه يمثل تراثهم ويمثل أصالتهم. احنا اليوم مثلا جبنا الأولاد وجينا للمتحف البغدادي كسفرة، لأن صار لنا فترة كلش طويلة احنا مطالعين خصوصا بعد الأحداث، فلما تطلع أشياء مرات بالتلفزيون يسألون الأولاد عنها تكون أشياء خاصة بالماضي. أنا صح نحكي لهم عنها بس ما نوصلها بصورة كلش قريبة، بس اللي يعني يحضر المتحف البغدادي أو يزور المتحف راح يلاحظ هاي الأشياء بصورة كلش واضحة وجميلة، خصوصا إذا شاهد يعني الأصوات الإضاءة.
وإذا كان رواد المتحف قد أجمعوا على الإشادة بما شاهدوه من تجديد في العروض، فإن محمدا ذا العشر سنوات بدأ مبهورا بما شاهد.
شفت أشياء جميلة. يعني هاي اليوم أول مرة جيت ويا أبوي بعدني يعني شتوني نجحت للصف الخامس. جيت اليوم يعني بالصدفة مريت شفت أشياء جميلة ما صدقت إنه يعني هي كانت أشياء جميلة.
مثل شنو؟
مثل تطهير الولد والعروسة والما يزفوها وشلون يلمون الشوكليت الأطفال والأمه شلون تهلهل معي. يعني شفت أشياء جميلة. هو
تقى صلاح رسامة شابة كانت عضوا في الفريق الذي عمل على تجديد المتحف تقول إنها تأتي لتشاهد نتائج عملها في عيون الناس.
والله احنا متحف يعني احنا سوينا احنا رسامين احنا حاجين كادر هنا وشغلنا بهواية صار تقريبا 5 سنين شغل متواصل. يعني احنا فرحين بالافتتاح لأن احنا نشوف بادرة عملنا ونشوف آراء العالم والناس. والله احنا يعني أبرز شغلات سويناها غيرنا هواية بالمشاهد ضفنا هواية في هذا الطابوق والزخار وفي هاي
بناء على ماذا؟
التراث القديم البغدادي على الأزقة القديمة. لا مو أخطاء بس إضافات. يعني إذا متحف إذا الحالة كان مثلا أبيض سادة أو لبخ أو شيء مثل هذا الطابوق شغلنا.
ويرى علي سالم وهو متخصص بالتراث الشعبي إن المتحف بحاجة إلى إضافة مشاهد جديدة لاستكمال صورة الحياة البغدادية.
بعض المشاهد الجديدة شفناها مثل سوق الصفافير والحداحبة شفنا أكو فد مشاهد جديدة انضافت إليها إضافة إلى موضوع الحمام البغدادي القديم. وهذه هاي شغلات يعني من الصعب أنه نجدها بالوقت الحاضر. هاي الأمور انقرضت. أكو مشاهد هي موجودة حاليا يعني مثل المطعم البغدادي اللي حافظ على مكانه. وأعتقد أنه أكو من المفترض أنه يعني المراحل الجاية يضيفون مشاهد بعد أفضل. يعني لأن أكو يعني أكو مشاهد بعد ما زالت يعني تفتقدها المتحف إلى حد الآن. يعني
ويقع المتحف البغدادي في منطقة كانت من أكثر مناطق بغداد سخونة طوال السنوات الثلاث الماضية هي منطقة سوق السراي الواقعة على الطريق بين شارع حيفا ومنطقة الفضل. لذلك تقول مديرة المتحف سليمة كريم إن إعادة افتتاحه هو إعلان عن طي صفحة التردي الأمني في بغداد.
يعتبر افتتاح المتحف هو إعادة الأمن والاستقرار إلى بغداد وإلى الشعب العراقي أجمعين.
طيب أنتم الآن يعني المتحف مستعد لاستقبال الزوار والوفد السياحي؟
نعم نعم مستعد لاستقبال أي زائر إذا عراقي من الساعة السابعة إلى الثالثة ظهرا.
وتتحدث كريم عن أقسام المتحف واختصاصاتها.
يضم المتحف عدة مشاهد. هذه المشاهد تضم فلكلور وعادات بغداد التراثية كل ما يخص بغداد وعاداته وتقاليده. ويضم المتحف عدة ورش. ورشة النحت هاي مسؤولة عن التمثال. يعني التمثال من بدايته يعني شلون إعادة التمثال الحركة الصيانة الترميم كل ما يخص المشاهد. عندنا ورشة رسم تلوين التماثيل رسم اللوحات ورشة النجارة تعمل الشناشير البغدادية والأبواب الشبابية كل ما يخص الأشياء التراثية.
وتخطط إدارة المتحف إلى توسيعه بإضافة مشاهد تراثية إليه أهمها مشهد الموكب الحسيني كما تقول مديرة المتحف.
عندنا قاعة لوحات زيتية وهذه اللوحات الزيتية الضم يعني لمجموعة من الفنانين العراقيين ومن محافظ الدروبي. ومكتبة بغدادية الضم أكثر من 3000 كتاب يعني مجموعة كتب ثقافية وليست فقط بغدادية. وعندنا إذاعة الإذاعة يعني تبث الأصوات إلى مشاهد المتحف البغدادي فيها مكتبة صوتية الضم الأغاني التراثية القديمة والعربية.
شنو اللي يضيف يعني هناك تجديد للمتحف؟ ما الذي أضيف إلى المتحف الموجود أصلاً؟
أضيفت عدة مشاهد ومنها المشهد الحسيني في الطريق يعني تنفيذه ومشهد وسائط النقل البرية ويعني في النية إعادة التماثيل البغدادية إلى الشمع وإلى المطاط إلى مادة أحسن بدل مادة البورق.
ومن أكثر أنماط العروض في المتحف جذبا للاهتمام هي المسامع الصوتية المكملة لكل مشهد من المشاهد التراثية. مدير الإذاعة الداخلية للمتحف مظفر أمين يوضح عمل ودور تلك المسامع الصوتية.
كل مشهد له صوت خاص به فإحنا نبثه منها للأصوات وكل صوت يعني يحكي قصة المشهد هذا يعني الحدث مالته إن كان قاعدة عصرية أو إن كان أم إبراهيم هذا المشهد أو إن كان الختان أو العروسة.
Thank you.
وكانت هذه المسامع التي تتخذ قالب التمثيلية الإذاعية تسجل سابقا بواسطة ممثلين محترفين، أما اليوم فإن موظفين متحف هم الذين يؤدون هذه المهمة متى ما اقتضى الأمر ذلك. أمين مرة أخرى.
بالنسبة لأصوات المشاهد هم يمثلوها ممثلين عندنا قدامة كانوا أمثال غزوة الخالدي، فاطمة الربيعي، خليل الرفاعي، سامي عبد الحميد، هم سجلوا هالمشاهد بس هسه حاليا احنا عندنا لأنه ما موجودنا كادر مثلا نقدر نتصل بهم الفنانين، فبالموجود اللي عندنا موظفين، فإذا احتاجينا مشهد نسجله من جدة يعني حدثه نسجله بأصوات موظفين عندنا، بس على شرط أن يكون هذا الموظف مثلا يكون بغدادي بالأصل على مود اللكنة مالته يعني تبين بأن هو بغدادي بالأصل. بالنسبة لمشهد العروسة فجبنا عدد يعني من الكومبارس وموجودة وياهم كانت المطربة المرحومة غادة سالم، فهي اللي غنت أغنية بمشهد العروسة، وإذا هسه تسمع المشهد هذا يبين لك الصوت كلش واضح.
واشتهر المتحف البغدادي سابقا بحفلاته الغنائية التراثية التي يحييها كبار مطربي المقام العراقي. مطرب المقام الرائد صالح العزاوي يستذكر أيامه في حفلات المتحف.
ذكرياتي وضعت نفسي بين الجمهور على الأول دغني ودي صفقولي ومرتاح بي المتحف، لأن المتحف هو ونستنا، هو المتحف تأسس ثاني تأسيس 1970، بس أنا يعني بالمتحف القديم أقدم واحد
واكبت
لحد هذا اليوم، لحد هذا اليوم الافتتاحية.
قورينا بلا يده وبالبولة كل يوم الصبح أهلي ألف قوه ويقروا له من عين الحسود بساع بالحرمل بالحرمل ينشروا له يقروا له التعويذات وقت الصبح وسحارة ومرتي كثرة القوري قلبي هيدت نارة مرتي كثرة القوري قلبي هيدت نارة.
ويقول العزاوي إن مطربي المقام كانوا من أهم مؤسسي المتحف البغدادي.
المتحف من انفتح اليوم أهل بغداد كلها ارتاحت وتونست، لأن زيارة أهل بغداد كانوا بس يعرفون للمتحف البغدادي، يجيبوا المقام أبو الريفي أبو المربع جميع الأغاني، كل جمعة تنصب الحفلة الكسلة هنا للمتحف البغدادي، ونيجي نشوف حتى من المحافظات من الأطراف من يقولون اليوم الحفلة بالجمعة بالمتحف البغدادي، كلنا نيجي نفتهم، لأن المتحف أسسوه قراء المقام الأساتذة مثل يوسف عمار، حمزة السعداوي، ذول المطربين القدماء، محمد العاشق، كلهم ذول الجوي السامي من حج الطيف.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن قمنا بهذه الجولة التراثية الجميلة في المتحف البغدادي، هذه أجمل التحايا والأماني من مراسلنا في بغداد حسن راشد ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.